الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. كنا نتحدث بالرواية الثانية، وهي رواية حكم بن حكيم، وتكلمنا عن سند الرواية، فذكرنا أن الشيخ الكليني رحمة الله عليه والشيخ الصدوق رضوان الله عليه وفي تهذيب الشيخ الثلاثة نقلوا هذه الرواية. سند الصدوق يختلف عن سند الاثنين، وهو سند الكليني وسند الشيخ. سند الشيخ في التهذيب هو نفس سند الكليني رحمة الله عليه بالكافي، السند واحد. وقد تقدم الكلام أنه يرويه عن أبيه، يعني عن علي بن إبراهيم الكليني، يعني عن أبي علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حكم بن حكيم. هذا السند فقط مشكلة واحدة به، هو أبيه، وأبوه المقصود هو إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم تكلمنا فيه، لا إشكال في حسنه، بل حسنه بقوة الصحيح كما قال الشيخ المجلسي رحمه الله في كتابه المرآة، مرآة العقول، عندما جاء إلى هذا الحديث الشريف، ولا أسانيد من هذا القبيل التي وقع هكذا إبراهيم علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن عمير، أكثر رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير رضوان الله عليهم. فالشيخ يقول حسن بقوة الصحيح، مو كالصحيح، بقوة الصحيح. المشكلة السندية في إبراهيم بن هاشم لعدم ورود توثيق خاص فيه. وقد قلنا بالدرس الماضي أن المنهج التوثيقي لرجال الرواية والحديث منهجان. المنهج الأشهر بين الفقهاء بعد العلامة الحلي، مو قبل العلامة، بعد العلامة الحلي، هو ضرورة ذكر التوثيق للرجل، يعني موجود نقل حسي، مو حسي، حسي رواية في كتب الرجال. كتب الرجال للعين، طبعا هنا الآن عندنا كتب نسميها الأصول، وهي كتب الشيخ الطوسي رحمه الله، وأهم كتاب الآن موجود هو الفهرس للشيخ الطوسي والرجال للشيخ الطوسي، وكذلك اختيار معرفة الرجال الذي هو رجال الكشي رضوان الله عليه، ولكن هذا الكتاب يظهر أقلها حاليا لا أثر له ولا وجود له، وإنما النقل عادة عندما نقول وقال الكشي في هذا الكتاب الذي هو مختصر واسمه اختيار معرفة الرجال للكشي. هذا هو الموجود. ثلاث كتب مصادر أساسية في الرجال هي للشيخ البوسي رحمه الله تعالى. هناك كتاب أيضا مهم جدا هو للرجال الشيخ النجاشي رحمه الله، أو هو اسمه الفهرس، هم اسمه فهرس. وفهرس الشيخ النجاشي رضوان الله عليه إنما كتبه لتصحيح أخطاء الشيخ. الشيخ في كتابه يظهر الرجال أو الفهرس، التردد مني حاليا، أن في الشيخ النجاشي تتبع بعض أخطاء الشيخ فأرى في هذا الكتاب أو هذا أي فأراد أن يصلحه، لذلك وقع الكلام عند الفقهاء سلمهم الله تعالى إذا اختلف الشيخ والنجاشي يقدم عادة قول النجاشي. هذا باحث أنا بينت تفصيل في دروسنا سابقة عندما تحدثنا في الشرح، يعني البحث الاستدلالي حدود 30 سنة قبل حول الاجتهاد والتقليد، ذكرت هناك البحث في موارد تقديم قول النجاشي أو تقديم قول الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، لكن تفصيلا الآن لسنا بصدد هذه الأصول. هناك كتب أخرى يمكن أن تجعل تتم بالمراجعة، والآن لست بصدد تفصيل، عليكم السلام ورحمة الله، في تفصيل هذه المسألة من كل وجوهها. ولكن هؤلاء الكتب الموجودة هي موجودة بدون سند ما عدا اختيار معرفة الرجال للكشي، والنجاشي رضوان الله عليه عندما يذكر أحيانا وجه التوثيق، يعني نقل سند التوثيق، أما تفصيلا عادة لم يذكر لا في رجال الشيخ ولا في فهرس الشيخ ولا في رجال النجاشي رضوان الله عليه. نعم بالنسبة في كتاب اختيار معرفة الرجال عندما يريد أن يوثق الرجل أو يذمه أو يقدح فيه فعادة يذكر الروايات المادحة والذامة ويترك الموضوع بدون تحديد، كأنما يريد للفقيه هو يقوم باختيار وتصحيح الأقوال في حال الرجل المذكور. نعم بعض الأحيان مثلا يقول أن الفضل يعني ابن شاذان قال كذا أو فلان قال كذا، يذكر بعض الأسماء لشخصيات في توثيقه من معاصري أولئك. لاحظوا هذه النكتة الأساسية، هؤلاء لم يعتمدوا على الحدس، مو أن الشيخ الطوسي كتب كتبه حدساً يعني اجتهادا تخمينا، يمكن هذا ثقة ويمكن هذا مو ثقة، وإنما هو ناقل ليس إلا، يعني بالفقه عندما يكتب الشيخ الطوسي يكتب كمجتهد حدس يستنبط، سواء ذكر الرواية أو لم يذكر الرواية فهو يستنبط، بعكس كتبه الروائية لا سيما التهذيب فإنه مجرد أن يذكر الروايات. نعم التهذيب كون شرح للمقنعة، هذا في مطلب قائم بذاته، أنا الآن ما عندنا مجال لذكره، وإلا هذا مطلب شريف مقدس يفترض أن نوضحه، لكن وقت ما يوجد حس إن شاء الله بالمستقبل نبين المطلب في محله، وهو كون أن الروايات التي يختارها، وليست كل الروايات، يختارها في شرح كلام الشيخ المفيد رحمه الله تعالى يعطي قوة للرواية سندان، وربما بعض الأحيان دلالة، لكن كتابه الاستبصار يختلف بطريقة الاستدلال، ويأتي بالروايات، لأن اسمه الاستفسار فيما اختلف فيه من الأخبار، ينقل الأخبار من الطرفين يعني القابل وغير القابل، ثم يحكم طرق الاستدلال رضوان الله عليه. أما بالرجال ليس كذلك، ليس منهجه على الاستدلال، فهو ليس إلا ناقل، ولذلك الأشخاص الذين يتوقف في حالهم أو لم يحصل عن الترجمة على حالهم أو سبب من أسباب عدم التصريح يذكر بس اسمه بدون أن يذكر عن أي شيء، يذكر مثلا في أحباب الحاء من الرجال من أصحاب الصادق عليه السلام، يذكر جملة من الرواة دون أن يذكر فقط بس الاسم، لا مجهول لا معلوم لا ثقة لا غير ثقة لا ضعيف، كل شيء ما يذكر بس اسمه، فحينئذ يبقى هذا نسميه احنا مجهول. بعض الأحيان ما مذكور الاسم يسموه مهمل، اكو رجال يجون بالروايات ندور عليهم بكتب الرجال ما نلقى، فهذا الرجل اسمه شنو؟ مهمل، يعني لم يذكر في كتب الرجال. زين، هذا الشيء اللي أبين شنو؟ أن هؤلاء من أخذوا الرواية، مو معاصرين إلهم، مو معاصرين، ربما 200 سنة أكثر أقل مع بعض الروايات فرق، فهو أبوهم معاصرة جدا يجوز معاصرهم أولئك، فمن أين أخذ هذا التوثيق والتضعيف؟ هذه مسألة تعتمد على الكتب التي ألفها علماؤنا رضوان الله عليهم سابقا في الرجال، مثل رجال البرقي. رجال البرقي هذا هو الموجود لدينا، إذا شايفي رجال البرقي الموجود، مثلا رسالة آل زرارة في ذكر آل زرارة وتوثيق، كتب من هذا القبيل كثيرة كانت، مثل رجال ابن عقدة، هذا ابن عقدة هو زيدي، ولكن لشدة اختلاطه بالإمامية فحديثه وروايته وما يكتبه هو في كتب وعلماء الإمامية، بعضهم يشكك أنه في زيديته، بعضهم يقول زيدي جارودي، شون أو الجارود ابن أبي الجارود من أصحاب الباقر عليه السلام يقال له زيدي، وهكذا هناك كتب، هذه الكتب كانت موجودة في زمنهم، هذه للأسف بعد زمن العلامة بدأت بالاختفاء، فلم يبق منها إلا هذه النادرات والندر القليلة، مثل رجال ابن الغضائر شلون ضاع وإلى آخره. زين، هذا هو شيء يسموه التوثيق. المنهج الثاني الوثوق، وهو أن هناك قرائن متعددة تولد عند الفقيه حالة من حالات الاطمئنان، فيثق بهذه الرواية حتى لو كانت أسانيدها ضعيفة حسب المباني وحسب الموازين، ولكن هناك قرائن توضح أن هذه الرواية موثوقة الصدور، وهذه قرائن عادة تختص بنفس الرواية وبنفس الرجل تريد توثقهم. الآن المنهج بعد الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه، أستاذ الكل كما يعبر قدس الله نفسه الزكية، بعده صار هذا المنهج هو الشاهد. صح هو يعتمد على التوثيق في أحيان كثيرة، لكن في مقدمة من وضع القرائن لتصحيح الرجل وعدم الاكتفاء بكلمة موثق أو ضعيف أو حسن أو غير ذلك من هالكلمات التي كانت مصطلحة سابقا. على كل حال هنا قلنا على هذا المنهج فالرواية صحيحة سندا لا إشكال، فإبراهيم بن هاشم أولا من أصحاب الإجازة، اثنين من شيوخ الطائفة غني عن التوثيق. ثم قلنا إضافة إلى ذلك أن ولده علي بن إبراهيم قد كتب في مقدمة تفسيره إنه لا يروي في هذا التفسير إلا عن ثقة، وأكثر بالرواية عن أبيه. هاي عبارة الشيخ علي بن إبراهيم فسرت بتفسيرين، التفسير الأول ما أروي عنه مباشرة مو بواسطة، وقد روى عن أبيه وأكثر مباشرة، والتفسير الثاني لا مو إلا مباشر، كل من وقع في أسانيد الأحاديث إلى الأئمة عليهم السلام فهو عندي ثقات. هذا منهج، هذا يعني يعطينا حينئذ الحكم بوثاقة علي ابن إبراهيم إبراهيم ابن هاشم بلا تردد، لأنه قد أصبح ثقة بالتوثيق العام. بعض من موجودين حاليا يزعم أنه يكتب بهذا الباب في قم وينشر كما حقق بعض الكتب الرجالية، ويتشدد لا أنه لا يوجد توثيق عام. هذا مو شغله، شغل الفقهاء، وأستاذ الفقهاء السيد الخوي ذكر نعم سيدنا الخوي لا يشكل على المنهج، يعني ما يقول أنه لا يوجد عندنا توثيق عام، وإنما يشكل على التطبيقات، بعض التطبيقات هل هي مشمولة هل بعدم التوثيق وعدم القبول أو لا. تفصيل هذا الكلام كل في محله، كل هذا أعتبره كمقدمات أولية تفيدنا في معرفة صحة الحديث وعدم صحة الحديث. هذا السند قلنا ذكره الكليني وذكره ونقله عنه الشيخ رحمه الله في التهذيب. السند الثاني هو ذكره الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في من لا يحضره الفقيه، يعني في الفقيه، كتاب الفقيه من الكتب الأربعة، وهو الكتاب الثاني بعد الكافي، مع أن فيه روايات مراسيل كما يقولون ويزعمون. وجه الشاهد سند الشيخ الطوسي رحمه الله يرويه هكذا عن أبي عن أبيه ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما. هنا محمد بن الحسن يقصد به أستاذه وهو محمد بن الحسن بن الوليد رضوان الله عليه من شيوخ الإجازة وشيوخ الطائفة. وقد أكثر الشيخ الطوسي الصدوق من الرواية عن والدعاء له والتبجيل، حتى أننا وجدنا تتبع شيخه ابن الوليد في التوثيق والتضعيف، مع أن الشيخ ابن الوليد تفرد في تلك الأحكام، مع أنه تفرد يعني واحد قال بها، فهو تبعه لشدة الإطمئنان إليه وإلى فقاهته. زين، الآن أبو الشيخ الصدوق مثل حال إبراهيم بن هاشم، مع أن والد الشيخ الصدوق أيضا يسمى بالصدوق، وهذه التسمية ما جت عفوية، مو أبو سمى الصدوق وأم سمت الصدوق، وإنما سموه الصدوق الطائفة المحقة من أهل البيت، شيعة أهل البيت، والعلماء والأجلة والفقهاء سموه بالصدوق، لكن للأسف لا يوجد له توثيق في كتاب في كتب الرجال، يعني ما عندنا كتاب رجالي يذكر الشيخ الصدوق رحمه الله الحسين والكذا مشهور نبابوه، ولكن لا يذكر شنو أنه موثق. هنا نفس ما وقع، لكن هنا مشكلة فقهية أو رجالية، طبعا مو فقهية بمعنى الفقه، رجالية. هذه المشكلة سميت مشكلة مشايخ الصدوق رحمه الله. الشيخ الصدوق يروي عن شيوخ عظماء ويروي عن شيوخ سنة ويروي عن شيوخ مجهولي الحال، خصوصا أن الشيخ الصدوق عاش بفترة الغيبة الصغرى رضوان الله عليه، أواخر الغيبة الصغرى، أبوه كان عايش الغيبة الصغرى الأب، أما هو فالبداية مقدار من الغيبة الصغرى عاش رضوان الله عليه، ولذلك هو روى عن الكليني أيضا، وكان كثير الرواية رضوان الله عليه. وجه الشاهد في هذا المسألة، الآن الآب كان يسمى عند الطائفة بالصدوق، بعد يحتاج إلى أن يقال ثقة. هذه المشكلة مشكلة مشايخ الشيخ الصدوق، احنا ذكرنا لها حلول كما ذكر لها أستاذ الكل الوحيد، وهذا بحث تفصيلي تحت عنوان أساتذة الصدوق، هو عنوان المسألة قائمة بذاتها كيف نتعامل. ومن هذا الباب تعاملوا مع أبي الصدوق، يعني الصدوق الأول يسمى الصدوقان يسموهم الجمع، زين، فوثاقته وإن لم يوثق فمن لا إشكال فهو من شيوخ الطائفة المبرزين. زين، هذول اثنين أبو وابن الوليد، الاثنان رووا عن سعد بن عبد الله. سعد بن عبد الله هو الأشعري، وقد ورد علماء الرجال عبارة موثق، وأنه من وجوه الطائفة ومن شيوخها وأعلامها وفقهائها رضوان الله عليه، لا أكثر الكلام فيه، فهو ليس محل الإشكال. هذا السند الأول. السند الثاني اللي يروي الشيخ في هذه الرواية طبعا عن أبيه وعن محمد بن الحسن يقصد ابن الوليد عن عبد الله بن جعفر الحميري. الحميري رضوان الله عليه صاحب كتاب قرب الإسناد. كتاب قرب الإسناد يعتبر من أجل كتب الرواية والحديث عند الشيعة الإمامية. قرب الإسناد لأنه يروي عن المعصوم ربما برجل واحد. برجل واحد. يسمى قرب الإسناد يعني السند للإمام قريب جدا. والكتاب لحد الآن موجود. وهذا عبد الله بن جعفر الحميري هو الذي روى التواقيع الشريف عن صاحب الأمر أجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو من وجوه الطائفة وفقهائها وثقاته، وورد فيه تفصيل. زين، عندنا اثنين الآن روى بالإسناد إلى عبد الله بن جعفر، والإسناد إلمن؟ عبد الله بن جعفر الحميري، والإسناد إلى عبد الله بن سعد الأشعري رضوان الله عليهما. عن من رووا؟ عن البرقي. البرقي صاحب كتاب المحاشن هذا الموجود. هذا هل له أم لأبيه؟ ويسمون البرقيان، وهما من شيوخ الطائفة وفقهائها، وما أريد أدخل بالتفصيل في أحوالهما وما قيل. أكو مشكلة صارت في زمانهم والآن لست محل التفصيل، بس هم من شيوخ الطائفة وثقاتها الأب والابن. زعم عن أحدهما أنه يروي عن الضعفاء، هذا السند هنا ما بضعيف. زين، عن من؟ عن محمد بن أبي عمير، عن حكم بن حكيم. ابن عمير هذا الثقة ومن أصحاب الإجماع ومفروغ منه. حكم بن حكيم أيضا قد ذكر الشيخ النجاشي توثيقه، ذكره أنه ثقة. اسم حكم ابن حكيم قد ورد بأشكال مختلفة في الروايات، الآن لست بصددها، بس جمعها سيدنا الأستاذ السيد الخوي في المعجم وبين تعدد أسماءه، لكن هو شنو؟ هو واحد. وعلاقته بأبي خلاد، ف بعض الأسناد حكم ابن حكيم ابن أبي خلاد، بعض الأسناد حكم ابن حكيم ابن أخي أبي الخلاد، بعض الأسناد حكم ابن حكيم الصيرفي، وغير ذلك. الأسماء متعددة، صفات متعددة، ولكن بالطبقة وبقرائن أخرى ثبت أنه واحد. فالسند عند الشيخ الصدوق رضوان الله عليه أيضا صحيح، فصار عندنا تقريبا سندين، أحد السندين فيه فرعان من السند والكل شنو؟ صحيح. فرعان شلون؟ لأن يروي الشيخ عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن البرق الأول البرق الثاني عن ابن أبي عمير رضوان الله عليه عن حكم بن حكيم، ويروي الشيخ عن شيخه أبي الوليد، ثم بعد ذلك يروي عن البقية، بعدين يروون مر يرويهن مرة عن سعد، ومرة يرويهن عبد عن سعد بن عبد الله الأشعري، ومر يرويهن عن عبد الله بن جعفر الحميري. تعدد الأسانيد يعطي قوة للسند، ولكن هذا من حيث السند، تبقى من حيث الرواية ودخل الرواية فيما نحن فيه وهو مطهرية المضاف إلى الخبث للخبث. تأتي بكرة، والحمد لله رب العالمين.